كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فهذا هو الصنف الثاني، الوجه الثاني في المعركة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا معهود أن الله تعالى يثني عليهم بالإيمان أولا وبالعمل الصالح. وعادة ما يكون جزاء الإيمان المغفرة والتوبة، وجزاء العمل الصالح الأجر و المثوبة ومضاعفة الحسبة لهم. لكن هنا قال وآمنوا بما نزل على محمد، خص هذه القصة مع أنها من ضمن الإيمان، فلماذا خصها؟ يبدو هذا واضحا، لأنه يتكلم كما قلنا في معركة وفي موقع صعب، وبعد معركة بدر وهناك محاولة لاجتثاث الإسلام، والمشركون قد يعني كشفوا عن مقاصدهم في تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة. وأيضا في المدينة واجه المسلمون اليهود الذين يشككون في الرسالة، ومع أنهم أهل كتاب ما أسلم منهم إلا عدد قليل، حتى كان النبي عليه السلام يقول لهم لو أسلم 12 رجل من اليهود لرفع الله الغضب عن بني إسرائيل، لكن لم يسلموا، أسلم منهم عدد قليل جدا كما ذكرنا سابقا. وأيضا ظهرت مجموعة جديدة وهم المنافقون الذين هم طابور خامس مندس، المندسين، إحنا هذه أصبحت في العالم العربي معروفة كلمة المندسين، زي البلطجية وزي الشبيحة والمندسين، هذه من ضمنها. فالمنافقون كانوا مندسين في الصف، يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، والقصة تدور حول محاولة الإطاحة بالإسلام في نهده الأول. ولذلك قال وآمنوا بما نزل على محمد، فخص هذا المعنى، وفي ذلك إشارة إلى الأنصار الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك إشارة إلى المهاجرين أيضا الذين عملوا الصالحات بالهجرة إلى المدينة وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك إشارة إلى العلم والعلماء الذين بدأوا يتكونون في المجتمع الإسلامي، بدأ يتكون مجموعة جديدة من المتخصصين صح التعبير في العلم والمعرفة، العلم المرتبط بالإيمان بطبيعة الحال، لم يكن علما أكاديميا بحتا، مثل ابن عباس وابن مسعود أبو الدرداء أبو هريرة فلان علام، حتى من شباب الصحابة الذين يعني بدأوا يتهيئون ويتكونون ليكونوا أئمة وعلماء. فلما قال وآمنوا بما نزل على محمد، يعني هنا يتكلم عن الإيمان المفصل، الإيمان التفصيلي، هناك إيمان إجمالي، يعني واحد يقول أنا ما عندي علم ولكن كل ما في هذا القرآن أنا مؤمن به بأنه من عند الله، ما أعرف وما لا أعرف، وكل الرسل أعرف أنهم من عند الله، الذين أعرف والذين لا أعرف لا يفرق بين أحد منهم. هذا جميل، لكن أجمل منه أن يكون مع هذا الإيمان معرفة مفصلة بما نزل على محمد، أن يقول يعرف القرآن الكريم ويعرف أحكامه ويعرف آدابه وأخلاقه ويعرف مجمله ومفصله ويعرف كل ما يتعلق به. فالعلم هنا يقوي الإيمان. قال وهو الحق من ربهم، يعني هذا لتأكيد المعنى أن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وإن جادل فيه المشركون بمكة واليهود بالمدينة والمنافقون سرا، إلا أنه هو الحق من ربهم. هؤلاء الناس كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم، إذن هم ليسوا ملائكة ولا معصومين، هم بشر، وإن كانوا آمنوا وعملوا الصالحات وفي عهد النبوة وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع ذلك عندهم إيش؟ سيئات. فهذا دليل على أن الإنسان من طبيعته الخطأ، خلق خطاء، وأبونا آدم ورثنا منه قضية أنه أكل من الشجرة ثم تاب إلى ربه، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهذا طبيعة في بني آدم أن يقع منهم أو من جلهم الخطأ، ومن ذا الذي لا عيب فيه، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى، فالإنسان خطاء، ولذلك قال هنا كفر عنهم سيئاتهم. وقد تكون خطيئة الإنسان معلنة وقد تكون سرية، وقل أحد إلا عنده خطأ بينه وبين نفسه أحيانا صغيرة من عمل فاسد أو سيء، وهذا الخطأ ربما يلحق الإنسان إذا كبر وتطور قد يضره، لكن إذا حاصره مثل الكسر في الزجاجة، إذا كان عندك في مرآة السيارة كسر إذا تركته فإنه مع الوقت يكبر حتى تنهار الزجاجة كلها، لكن إذا قمت بمحاصرة هذا الشعب أو الخطأ فإنه يتوقف على الأقل لا يتطور، وأحيانا يمكن إزالته والقضاء عليه الخطأ أيضا، ويمكن معالجة الخطأ بحسنات السر أيضا. قال لا أحد مؤمن إلا عنده خبيئة من عمل صالح، سريرة من عمل صالح ليس فيها رياء ولا سمعة بينه وبين الله، إما بر والدين أو إطعام مسكين أو ذكر لله أو استغفار أو محافظة على وتر أو قيام ليل أو صبر على زوجة قد تكون مثلا شديدة الخلق أو عنده ولد معاق فيحتسب عند الله سبحانه وتعالى رعايته، أو يقوم بعمله الوظيفي ويحتسب عند الله ذلك، ليكون عنده عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكفر عن هذه السيئات. قال هنا كفر عنهم سيئاتهم وأيضا أصلح بالهم، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يحل ولا يحق للذين كفروا أن يسخروا من الذين آمنوا ببعض أخطائهم، لأن الخطأ ربما يعلن، مثل مسلم سرق فتجد اليهود يقولون شوف هذا المسلم يدعي أنه مسلم على يسرق، لا هذا خطأ يخصه هو لا يعم المسلمين جميعا، ومن الظلم والعدوان تعميم الخطأ. وكذلك قال هنا وأصلح بالهم، هذا معنى جديد أيضا في القرآن الكريم وجميل، وهو صلاح البال، والبال معناه الشأن أو الأمر، والأقرب عندي أن البال هو الشيء الذي نفهمه نحن، نقول فلان باله طيب اليوم حتى لو كان مريض نقول باله طيب، إيش نعني بالبال؟ ما هو البال؟ ها؟ مزاج، أحسنت والله هذا تفضل. البال أقرب كلمة له المزاج، أو ممكن نقول الفكر التفكير أو النفس. فأصلح بالهم يعني مهما يكون عندهم من الظروف الصعبة والملاحقة والمتابعة والإيذاء والقهر والتشويه والحرب، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هدوء في نفوسهم وصلاح في بالهم، فيكون مزاج الإنسان مرتاح. وإذا صار الإنسان مرتاح ترى ليس مشكلة مش عنده، يعني افرض الإنسان مثلا مؤذى أو مريض أو فقير ولكنه مبسوط، هذا المطلع. لكن لو كان عنده سيارات فارهة، وش أحدث السيارات الحين؟ أنا أمس أقرأ في قبل أسبوع أحد الشباب هنا ما شاء الله في جدة عنده يعني أقوى السيارات في العالم، مش آخر السيارات، علمونا يا أصحاب الثقافة ثقافة السيارات، لامبورغيني وما أدري إيش، يعني ما شاء الله مبالغ يعني كذا أظن 25 مليون أو يمكن أكثر، ها؟ في أقرأ ولما جرى لا هذه رخيصة في أقرأ هذه نيب شيء يعني ليه لك هذه أي ها لا بشربة إن شاء الله بس مهم أنا عندي الكتب هذه يعني حولها أي وأصلح باله. إذن المهم هو صلاح البال وليس امتلاك الأشياء، وإذا اجتمع هذا وهذا خير وبركة بطبيعة الحال. قال ذلك يعني الذي حصل للكافرين من ضلال الأعمال، والذي حصل للمؤمنين من المغفرة وصلاح البال والحال، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، اتبعوا الباطل. المقصود بالباطل هنا اتبعوا الشيطان، المقصود بالباطل اتبعوا الهوى، هوى النفس، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. المقصود باتباع الباطل اتباع رؤساء الضلالة الذين يدلونهم عليها ويرشدونهم إليها، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إذن فرق بين من يتبع الباطل، الباطل ليس له شيء ولذلك ضلال، لأن كما قال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يتبع الحق عنده بينة، عنده انضباط في الجملة، وذلك أنا أقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو سر من أسرار الحيوية والنجاح والسعادة في الحياة، إذا كان إيمانا مدروسا، إيمانا صحيحا، ليس مجرد تقليد، وإنما هو مبني على رؤية وعلى فهم وعقل وقلب. فهذا يعني شيء عظيم جدا في تحقيق النجاح للإنسان حتى في دنياه، في وظيفة مثلا أو تجارة أو عمل إعلامي أو حياة عائلية، مصدر من مصادر السعادة. فالذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، هو حق أولا، وطبعا هناك حق قد لا يكون من عند الله، بمعنى أنه هناك حق دنيوي، هناك حق رياضي مثلا 1+1=2، هذا لا يحتاج إلى أن تقول إنه من الله، هذا يعرفه الناس بعقولهم. وهناك حق يعرف بالعقل أيضا، أنه والله الكل أكبر من الجزء، هذا لا يحتاج إلى أن تقول إنه من عند الله. لكن لما قال اتبعوا الحق من ربهم دل على أن المقصود هنا الحق الإيمان الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والحجج البينة والأخلاق التي أمروا بها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني مثل هذا الشيء من الإيضاح، الله سبحانه وتعالى يضرب للناس أمثالهم، ومعنى يضرب يلقي، والأمثال جمع مثل، وفي العادة المثل هو تشبيه شيء بشيء. ولا أستبعد أن تكون هذه الآية نزلت لأن من ضمن الحرب التي كانوا يقولونها التشكيك في بعض الأمثال القرآنية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يضربها الله تعالى للإيمان والتوحيد وللكفر والشرك. فيقول ماذا يريد، ما المقصود؟ فكأن هذه الآية قالت أن المقصود بالأمثال التي لا تعرفونها ولا تفهمونها أحيانا أو تتظاهرون بذلك، المقصود هو هذا المعنى الواضح السهل البسيط، أن هذا هو الفرق بين الإيمان والكفر، بين المؤمن والكافر. ويحتمل أن يكون المقصود يضرب الله للناس أمثالهم، يعني أن عملية الاتباع، الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني قد يظن الإنسان أن الباطل هو شيء متجسد والناس يمشون وراءه، أو اتبعوا الحق من ربهم، أن الحق شيء متجسد والناس يمشون وراءه، لا ليس كذلك. وإنما الاتباع هنا مثل، أن المؤمن يعرف الحق ويؤمن به ويسمى هذا اتباعا، مثل ما يكون الإنسان يمشي خلف شخص آخر يقتدي به، وكذلك الباطل. فيكون هذا معنى الأمثال. وفي احتمال ثالث وهو جيد في قول يضرب الله للناس أمثالهم، أن يكون المقصود تنبيه الناس على القياس، وعلى أن يتدبروا ويراجعوا أمر أنفسهم، يعني هذا حال وهذا حال، وهذا طريق وهذا ولاك طريق. فلما يقول كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، كأنه يقول لك أيها السامع أيها المتلقي، هذا طريق وهذا طريق، في أيهما أنت؟ دعك من الناس الآخرين، لكن فيما يتعلق بك أنت، في أي الفريقين أنت؟ يقولون في أي الفريقين تضلع، فلم يبقى للإحجام والصبر موضع. إذن هنا يكون فيه دعوة للإنسان إلى مراجعة النفس، وإلى التدبر، وإلى النظر في ذاته ومع أي الفريقين هو. فهذه أمثال يضربها الله لنا حتى نقيس أنفسنا عليها، ونرى في أي فريق نحن، وكذلك نستطيع بها أن نعرف الآخرين إن كانوا على الحق أو على الباطل من خلال هذا المعيار الرباني. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أصلا هذا هو مقصود السورة، وما قبله كان كالتمهيد أو المقدمة له للتأكيد على ما يعني على العقيدة التي يقاتل وراءها المؤمنون أو يقاتل وراءها المشركون. ومن المعلوم تماما أن المسلمين كانوا مستضعفين بمكة، وأخرجوا منها إلى المدينة، وأوذوا وحوصروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالآن جاءت المناسبة التاريخية حتى يدافع المسلمون عن أنفسهم. اقرأ كتاب الله ترقى جنان.